أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. وبعد، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الميمون المبارك حول فتاوى الرحمة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يفيض علينا وعليكم برحمته وعطفه، وأن يصوبنا ويسددنا ويوفقنا ويأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. قبل أن نبدأ في تلقي اتصالات حضراتكم، سنحاول أن نلقي ضياء على نصيحة نبدأ بها كلامنا، ثم بعد ذلك نتلقى اتصالاتكم، ونسأل الله السداد والتوفيق. بنلاحظ أيها الإخوة والأخوات أن أي إنسان يقدم على مشروع ما من المشروعات، صغيرا كان المشروع أو كبيرا، فإنه يفعل أو يعمل معه ما يسمى بدراسة الجدوى. يعني على الأقل يبحث الموضوع في رأسه ويرى المكاسب والخسائر، الأرباح والخسارة، وفي ضوء هذا يقرر إن كان يقبل أو يدبر، إذا كان يعمل أو يترك. وأحيانا بعض المشروعات تحتاج إلى بيوت خبرة عالمية حتى تقوم بدراسة الجدوى المطلوبة ووفق معايير وضوابط وأشياء معينة. تقدم هذه البيوت الخبرة، بيوت الخبرة تقدم دراسة الجدوى مصحوبة بحساب الأرباح والإهلاكات والخسائر والضرائب إلى آخره. ومع كل هذه الاحتياطات، مع كل هذه الاحتياطات، ومع القيام بدراسات الجدوى التي نقوم بها لأنفسنا أو نستدعي غيرنا للقيام بها، إلا أننا مع ذلك نجد أن كثيرا من التجارات والمشروعات تخفق وتفشل ولا تصل إلى النتيجة المرجوة من وراء القيام بها. هذا في حياتنا العامة والعادية، فالإنسان معرض للمكسب والخسارة، معرض للنجاح والإخفاق، وهذا أمر ملاحظ في حياتنا ككل. لكن تعال إلى تجارة لا سبيل إلى الإخفاق فيها أبدا، ولا طريق للفشل إليها مطلقا، إنما هي نجاح دائما وأبدا. تدري أي تجارة هي التي نعنيها؟ أي تجارة هي التي لا يلحقها بوار ولا خسارة؟ إنها التجارة مع الله تبارك وتعالى، تجارة مع الله. الإنسان اللي يعمل مع الله، ينفق ويفكر ويتعبد ويبذل ويضحي في سبيل الله، هذا الإنسان لا يمكن أبدا أن تلحق تجارته بوار. وهذا قاله ربنا، ربنا قال في القرآن إيه؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ولن هنا تنفي المستقبل، لن تبور. وبعدين يقول في الآية بعدها ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. يعني إذا كنت تستحق 10، ربنا هيدي لك 10 ويزيدك عليها من فضله سبحانه وتعالى. فهي تجارة لا تخسر أبدا. ولاحظ معي إن القرآن استعمل لفظة التجارة، قال يرجون تجارة، تجارة المبادلة، إنك تعطي وتأخذ. فأنت تعطي لله، ماذا تعطي لله؟ تعطي مالك، تعطي نفسك، تعطي وقتك، تعطي فكرك، تعطي حياتك كلها لله، والبديل المقابل إنما هي جنة عرضها السماوات والأرض. ونفس العبارة، عبارة التجارة، استعملها ربنا في آية أخرى، يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ها، تجارة مش هتبني لكم عمارات وتوفر لكم سيارات وتدر عليكم الأرباح والأموال، ها، إنما تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ايه هي التجارة دي؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ادي السلعة اللي احنا بنقدمها لربنا، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طب دي التجارة، ده الثمن أو ده الإيه يسموها السلعة. طب الثمن أو العوض أو الجزاء، قال يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. ها سماه ربنا الفوز العظيم، وفي آية تانية الفوز الكبير، وفي آية أخرى الفوز المبين. ولم يصف الله تعالى فوزا بهذه الأوصاف إلا الفوز بالجنة. مش كده وبس، ليس مجرد تحصيل هذه النتائج والثمرات وإن كانت في ذاتها عظيمة وجليلة، لكن اسمع كمان إيه كمان. قال وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. يعني ربنا يمكنكم في الأرض، يعلي شأنكم، يجعل لكم السيادة والريادة على بقية الناس. بماذا؟ بالتجارة مع الله تبارك وتعالى. فهذه أدي التجارة مع الله، تجارة مع الله فلاح ونجاح وفوز وخير في الدنيا والآخرة. اسمع إلى آية أخرى، إن الله اشترى، برضو اشترى بنستعملها مع بعضنا في مجال التجارات، خد وهات، اشتري وبيع. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. آدي أطراف العملية التجارية. الله اشترى من المؤمنين، يبقى المؤمنين باعوا إيه؟ أنفسهم وأموالهم. ربنا ادالهم في مقابلها إيه؟ بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. إذا كانت الناس بتلجأ إلى تسجيل عقودها ومبايعاتها في المحاكم والشهر العقاري ومنظمات ومعاهدات وما إلى ذلك، فإن الله تعالى تكفل لأهل الإيمان الذين باعوا أنفسهم لله، باعوا أنفسهم وأموالهم لله، بأن لهم الجنة، وأن الله قد وثق هذا العقد وقال وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وإذا كان البشر يمكن أن يلعبوا بنا أو يضحكوا علينا أو يبخسون حقوقنا أو لا يعطونا ما ينبغي، فإن الله يقول عن نفسه ومن أوفى بعهده من الله لا أحد، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. بنذكر إن ربنا سبحانه وتعالى لم يسم فوزا بأنه عظيم إلا الجنة، وهنا قال ذلك هو إيه فايدة كلمة هو دي؟ هذه تفيد الاختصاص. هو لا يسمى أي فوز، واحد بنى عمارة، واحد ركب سيارة، واحد اعتلى منصبا، تولى رئاسة، كل الكلام ده ضايع، كل رايح، كل إلى فناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لن يبقى إلا ما ابتغى الإنسان به وجه الله وحده، أما ما عدا ذلك فهو إلى ضياع. من هنا فإن الإنسان المسلم إذا أراد التجارة الرابحة فعليه أن يتاجر مع الله تبارك وتعالى. سيدنا عثمان رضي الله عنه أحد النماذج الجميلة في التجارة مع الله. عندما جاءته تجارة فيها ما لذ وطاب من الطعام والشراب، وكانت المدينة تشكو وقتها جوعا وظمأ والناس في حاجة ماسة إلى هذه القافلة، فجاء سيدنا عثمان إلى تجار المدينة وقال بكم تعطوني، كم تعطوني على هذه التجارة؟ قالوا نعطيك على الدرهم درهمين. فقال هناك من يعطي أكثر. قالوا نعطيك على الدرهم ثلاثة. قال هناك من يعطي أكثر، أربعة، خمسة، ستة. وفي النهاية قال هناك من يعطي أكثر. قالوا من يعطيك أكثر؟ ليس هناك تجار في المدينة غيرنا، فمن يعطيك أكثر؟ قال إن الله تعالى وعدني على الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، أشهدكم أنها جميعا في سبيل الله. أشهدكم أنها جميعا في سبيل الله. أدي التجارة مع الله، التجارة مع الله. سيدنا صهيب الرومي عندما هاجر من مكة إلى المدينة وقف في طريقه المشركون وحالوا فيما بينه وبين الهجرة، أرادوا أن يمنعوه، وعللوا منعه بقولهم له: جئتنا صعلوكا لا مال لك، وتريد الآن أن تهاجر وتأخذ مالك؟ والله لن يكون ذلك. فلقى المسألة يعني فلوس تضيع، قال: ألا إن أعطيتكم مالي تتركوني وشأني؟ فوافقوا على ذلك، فترك لهم ماله كله وهاجر بلا مال. فلما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ونزل القرآن الكريم يقول: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومعنى يشري يعني يبيع. المهم، هذه مقدمة نضعها بين يدي حضراتكم لندعو أنفسنا إلى التجارة مع الله، وأن نخلص في حياتنا لله، وأن نعمل بما يرضي الله. ويعني أرى الاتصالات الآن قد بدأت تفد إلينا، فأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. والآن معنا الصلاة. معنا الأخت غادة من سينا. السلام عليكم. الأخت أم علي، أم علي من سينا.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام، كده تفضلي حضرتك.
بعد إذنك يا دكتور.
أم علي من القاهرة. أيوة تفضلي.
أنا
أيوة معاك، تفضلي كملي.
أنا ولدت ابني الأول عند طبيبة مسيحية، وأنا في الشهر التاسع دلوقتي، ويعني المفروض أولد يعني مع طبيبة برضه.
طيب.
بس هي الطبيبة المسيحية دي هي ولدني قيصري وشاطرة يعني.
طيب.
فحرام لو ولدت عندها تاني.
طيب حاضر، أجاوب حضرتك.
شكرا يا
دكتور. نعم. الأخت أم أحمد من القاهرة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك دلوقتي في أخت فاضلة اتطلقت من حوالي كام يوم يعني.
أيوة.
فاتقدم لها عريس.
أيوة.
فهل يجوز الخطبة في أيام العدة ولا بعد العدة؟
طيب حاضر حاضر.
شكرا.
حاضر. أيوة أيوة تفضل. أم حفصة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي حضرتك.
لو سمحتي شيخ طلعت.
تفضل.
أنا أخويا هيتزوج بعد أسبوعين اثنين.
نعم.
وأهل العروسة فلوسه كلها خلصت في العفش، خلصت. أيوة. في الجهاز.
أيوة.
وأهل العروسة مصممين على الشبكة، ممكن نجيب الذهب بالقسط؟
ذهب بالقسط. حاضر. طيب
ماشي، شكرا، جزاك الله خير.
بارك
الله.
السلام عليكم. عليكم. أم أمل من القاهرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل حضرتك.
حضرتك الشيخ؟
أي إن شاء الله.
ازيك يا شيخ؟
أهلا بك.
عامل إيه؟
الحمد لله والله.
معلش أنا عايز قصة كده عايز أقولها لك، يعني هجيب لك بسرعة كده من النهاية.
أيوة. تفضلي.
أيوة مع حضرتك؟
أيوة.
ألو.
أيوة معاك، تفضلي كملي.
أيوة، بقول لحضرتك إيه؟ أنا والدي كان اشترى لنا بيت، وبعدين لما جايب ليه خد فلوس من اخويا ومن والدتي، فكتب لوالدتي عشان فلوس اللي خدها منها ربع البيت واخويا الربع الثاني.
أيوة.
فمات، فلما مات جينا نبص في الوراث، اخواتي الولاد هنلاقي 2 ولاد وسبع بنات.
أيوة.
ما رضوش يدينا حاجه في البيت خالص.
ايوه،
واتطمعوا في البيت وقعدوا فيه. فطبعا والدتي خدت الربع اللي لها مكتوب باسمها شرعا. أيوة. حتى ما ادوش التامين بتاعها.
أيوة.
فلما اخواتي اتطمعوا في البيت، والدتي قالت انا بص انا هكتب لكم الربع بتاعي ده علشان لما اموت واحده منكم اتطلقت جرى لها حاجه تلاقي مكان ترجع تعيش فيه بدل ما تترمي في الشارع.
ايوه.
فانا بس كل الكلام ده كله عشان خاطر اعرف بس نقطه عند والدتي، هل عليها اسم لو كتبت لنا البيت حق اتعوضنا على اللي راح من اخواتي خدوه مننا؟
طيب حاضر.
فسؤالي تاني لو سمحت.
ايوه.
الايه القرانيه دخول الحمام بيها.
ايوه.
هل ده كده في حاجه يعني؟
حاضر.
السلسله بيكون ايه قران؟
حاضر.
وادخل بقى الحمام.
حاضر.
في حاجه؟
حاضر.
شكرا لك، شكرا جدا. السلام عليكم.
عليكم السلام. معنا اخت من سوريا، تفضلي. السلام عليكم. ايوه اخت سوسه من سوريا. السلام عليكم.
الو. السلام عليكم.
وعليكم السلام. كده
اذا بتريد يا شيخ، انا جوزي متجوز قبلي وقبل هلا رمى عليها يمينين طلاق.
ايوه.
وبعدين راح لعند شيخ ورجع.
ايوه.
هلا بعدين كمان حلف عليها يمين اذا في مرأة اذا فاتت لعنده بتكون هي طالق. ويمين رابع قال لانه اذا يعني انه هي قال لاهله انه هي مني طالق. يمين هذا بيوقع واذا بده يرجع بيقدر يرجعها.
قال عند اهلها انها طالق؟
عند اهله هو يعني قدامنا وقدام اهله قال انها هي طالق.
طيب طيب حاضر.
طيب شكرا.
الأخت أم معاز السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي حضرتك.
ازي حضرتك يا شيخ؟
أهلك.
لو سمحت أنا كنت بسأل حضرتك عن موضوع ميراث. إحنا دلوقتي أسرة ووالدي توفى وكده وبعدها بعشر سنين يعني أخواتي الصبيان أخذوا شقة في البيت يتجوزوا فيها خلاص. فدلوقتي البنات بيطالبوا بحقهم ان هم عايزين نصيبهم من الميراث وازاي ان هم كده ما فيش عدل في البيت. في ناس بتستفيد بميراثها وفي ناس ما بتستفادش بيه. فاتقسم البيت لنصين، نص البنتين عايزين مطالبين بحقهم والصبيان طبعا بما ان هم حاطين ايديهم على حاجات شقق فساكتين او مش متكلمين. والدتي معترضه على كلامهم. فانا دلوقتي انا واحده منهم، انا متنازله عن الميراث اساسا من قتله يعني متنازله عنه، ومع ذلك انا بحاول اوفق ما بين الطرفين علشان ما فيش حد فيهم يخسر التاني. بس حضرتك هو في من الطرف البنات هم فيهم حاجات بيطلبوها بظلم، والصبيان في حاجات برضو بيعملوها بظلم، يعني الفريق ده غلط والفريق ده غلط. بس انا واقفة مع الفريق اللي معاه امي لاني انا لو كنت مع التانيين هنول غضبها. فانا بحاول.
والدتك واقفة مع مين في الاتنين؟
مع الصبيان.
بس فأنا
دلوقتي واقفه مع والدتي ومع اني برضو بحاول اوريها ايه الحق وايه الصح وايه الغلط، ايه المفروض تعمله وايه المفروض تعمله ما تعملوش. بس انا مش راضي اقف مع التانيين لاني انا هنول غضبها بان انا واقفه معاهم. وفي كل الاحوال انا اصلا متنازله عن ورثي اساسا، انا مش عايزاه يعني. انا قلت لهم مش انا مش من ضمنكم في التقسيم، قسموا على نفسيكم. فهل انا كده يبقى انا بعمل حاجه غلط في ان انا واقفه معاهم؟ انا بقول لحضرتك الطرفين كل واحد فيهم على غلط فيهم، يعني كل واحد فيهم
وضحت المساله، مسألة واضحة إن شاء الله. الأخ محمد من المنوفية. السلام عليكم.
فضلت الشيخ.
أيوة تفضل حضرتك.
ممكن أسأل سؤال لو سمحت؟
اتفضل.
معك محمد داود من كفر فيش.
أهلا بيك يا أخي، بارك الله.
أنا في مشكلة بين أخويا ووالدته.
نعم.
سامعني يا شيخنا؟
اتفضل.
فأخويا والدتي ست عندها 75 سنة كده، وأخويا قاعد جنبها في بيت جنبها يعني.
أيوة.
حصلت اختلاف بينه وبين والدته، وبعدين حتى وهي طالعه مثلا سلم كده فبيسلتها فهي وقعت، فبتقول ده زقني. سامعني يا شيخنا؟
سامعك، اتفضل كمل.
فعايزني احكم بينهم وانا شايف ان والدتي غلطانه.
ايوه.
فانا اقول ايه لوالدتي مثلا؟
طيب حاضر.
وفي نفس الوقت زوجة اخويا زعلانه برضه من والدتي، وهم يقول لو عايزني اعزل من جنبها اعزل، ولو عايز نمشي امشي. انا مش عارف اعمل ايه. وفي يعني حصلت مشاكل قبل كده بينهم برضو اصلحت بينهم.
طب ماشي،
بس برضو ايه زي ما تقول في حاجه في النفس،
ربنا يهدي الحال.
فانا عايزك توضح لي مثلا اقول ايه لوالدتي وهي ست كبيره وهي ما بتقتنعش طبعا على ان حاطه فريد اخويا ده في ايه في دماغها.
طب حاضر ماشي.
فانت عايزك توضح لي يا شيخ.
يا رب سهل.
بعد اذنك
يا رب سهل.
انا امام وخطيب في الجمعيه.
ربنا يبارك فيك.
بس عايز اسمع من غيري، انت راجل عالم.
ربنا
يوضح حضر. لي ان انا اعمل ايه مع والدتي.
نسال الله التيسير.
ان انا بعزها طبعا ومش عايز ازعلها، وانا عايز ازعل فريق.
حاضر ماشي.
خلاص يا شيخنا؟
خلاص يا شيخ.
ربنا يبارك فيك.
الله يتقبل منك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. طب نجيب عما وردنا من اسئله ونسال الله سبحانه وتعالى التيسير. السؤال الأول الذي ورد بشأن الأخت التي وضعت مولودا في المرة الأولى وعلى وشك أن تضع مولودا في المرة الثانية، فإلى من تذهب؟ إلى طبيبة مسلمة أم إلى طبيبة غير مسلمة؟ هو لو إنه الخيار ما بين طبيب مسلم ذكر وما بين طبيبة مسيحية أنثى، ما عنديش خيار إلا دول، هقول روحي للمرأة. أما وإنه الخيار ما بين الطبيبة المسلمة الطبيبة غير المسلمة، فلا شك أن الطبيبة المسلمة تفضل. يعني إحنا بنرتبها كده، نقول الأول طبيبة مسلمة، طبيبة غير مسلمة، طبيب مسلم، طبيب غير مسلم، على الترتيب ده. فإذا وجرت الطبيبة المسلمة فنبدأ بها أولا، ويعني القرآن الكريم لما قال ولا يبدين زينتهن إلا لكذا وكذا وكذا قال أو نسائهن أو نسائهن، فالنسائهن أي المسلمات. فعلى ذلك طالما إنه في موجود البديل، البديل المسلم، المسلمة التي تقوم بنفس العمل، والولادة النهاردة ما أصبحتش يعني عملية هنقول إنها معقدة وصعبة وعسيرة وتحتاج إلى يعني تخصص دقيق جدا لا يفهمه إلا القلة القليلة أو النادرة. أنا شايف النهاردة الولادات ما شاء الله لا قوة إلا بالله بفضل ربنا علينا بتقوم بها ممكن طبيبات عاديات، فلو اخترت طبيبة مسلمة وتكون مشهود لها بالأمانة، وبدل ما بتولد يعني أقصد أقول بتولد هتولدك بتولد غيرك مئات المرات والحمد لله بتمشي، فإحنا نراعي الشرع في هذا ونقدم المسلمة على غيرها. أخت طلقت من كام يوم ولسه الخطبة واحد عايز يتقدم لها وهي في زمن العدة، هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، حتى عدة المتوفى عنها زوجها. قال الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، ولا يجوز إن أنا أصرح بخطبة واحدة وجوزها متوفى، وجوزها متوفى، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة نساء أو أكننتم في أنفسكم، أكننتم في أنفسكم. إنما أنا تبقى واحدة مطلقة وفي زمن عدة وأذهب إليها أو إلى أهلها وأخطو خطوات للتزوج بها، هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، وينبغي أن يكون هناك احترام ووقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، محدش ضامن، ما يمكن زوجها يرجعها. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن وبعولتهن أحق بردعن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، اللي هي في زمن العدة. قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أزواجهن أحق بردعن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا إصلاحا. حتى لو كانت طلقة ثالثة أو طلقة بائنة ينبغي أن ننتظر إلى أن تنتهي العدة على خير، ها، وبعد كده نأخذ خطوات في هذا الموضوع، أما الآن فلا يجوز. بتسأل بعد أسبوعين أخوها هيتزوج وكل الفلوس اللي معاه خلاص خلصت، فأهل زوجها أو أهله اللي هم الجماعة اللي هيرتبط بيهم مصممين على الشبكة، هذا من حقهم ما بنقولش حاجة، ها، لكن إن أنا ألجأ إلى أروح أشتري الذهب بالقسط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ويدا بيد، فإذا اختلف النقدان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يبقى مسألة إن أنا أشتري الذهب، ها، أشتري الذهب بالقسط، يبقى أنا خالفت الأمر ده، بيقول إذا اختلف النقدان فبيعوا كيف شئتم، هديله جنيهات واخد ذهب، هديله ريالات واخد ذهب، لكن كوني أنا أخذ الذهب وسد الثمن فيما بعد يبقى أنا خالفت كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا كان يدا بيد يمكنه أن يقترض المبلغ اللي هيشتري به الذهب ده من أي حد ويشتري، أو أهله جماعة اللي هيرتبط بيهم يكون عندهم شيء من الرحمة شوية، أو يعني إن كان في يعني ولا بد يقول لهم والله أنا مضطر إن أنا أأجل الزواج بعد مش بعد أسبوعين لما ربنا سهل وجمع فلوس تاني. والحق أحق أن يتبع، وزي ما بقول ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأرجو إن احنا نلتزم به. بتسأل إن والدها اشترى بيت أو كان لديه بيت وبعد ذلك توفي وكان قد أعطى أمها، أعطى أمها ربع البيت وأعطى أخاها ربع البيت على أساس أنهم شاركوا في البيت، شاركوا في البيت، ما فيش مشكلة طالما أنه كتب وحدد تحديدا أن ده ليه الربع مقابل ما دفع وده ليه الربع مقابل ما دفع، ياخدوا هذا. لكن ما بقي لا ينبغي أن تمد إليه يد، لأن هذا أصبح حقا للغير وهم لهم فيه، هم أيضا سيأخذون حقهم في هذا المال كورثة، لكن أن تستولي الأم أو يستولي الأخ على البيت كله، ويعتبر هذا كأنه وضع يد، هذا لا يجوز شرعا. ربنا قال في القرآن ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، شوفوا القرآن بيقول إيه، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فكونهم لهم حق كتبه الوالد، الوالد بريء الذمة لأنه حدد المقدار اللي دفعوه يساوي كام وكتب لهم به ما يساوي هذا القدر في البيت، أما النصف الباقي فينبغي أن يوزع توزيعا شرعيا على بقية الورثة، ومنهم الأخ ومنهم الأم، الأم لها نصيب في هذا النصف الباقي وكذلك الأخ، لكن استيلاء على البيت بلا رجوع إلى بقية الورثة دي مسألة خطيرة. وأنا أذكر يعني من الورع الجميل أو من القصص الجميل الذي سمعته، أن أحد الناس حضر جنازة رجل متوفى، كان في النزع الأخير، كان في لحظات الموت، لحظات الاحتضار، فلما تيقنوا موته قال أطفئوا السراج فقد صار للورثة حق في الدهن. أطفئوا السراج، حتى المصباح، المصباح اللي كانوا زمان يحطوا زيت عشان يظل مشتعل، قال أطفئوا السراج فقد صار للورثة حق في الدهن، حق في الإيه؟ في هذا الزيت، وليس الحق فقط للمتوفى، فالمتوفى مات، وينبغي أن يراعى الله سبحانه، أن يراعى ربنا سبحانه وتعالى فيما ترك. بتسأل عن دخول الحمام بالآية القرآنية، يكره دخول الحمام بأي شيء فيه ذكر لله تعالى، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خاتم نقشه محمد رسول الله، فإذا دخل الحمام وضعه، كان نقش محمد رسول الله، فكان إذا دخل الحمام وضع هذا الخاتم خارج المكان، فعليك أن تقومي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يحمل الإنسان لا مصحف ولا آيات ولا أي شيء مكتوب في اسم الله إلى هذا المكان الذي يخطو إليه بقدمه اليسرى ويدعو وهو داخل إليه قائلا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بتسأل الأخت عن الأخت السورية اللي كانت بتسأل أن زوجها متزوج قبلها ورمى يمين واثنين وثلاثة وأربعة، أنا مش عارف يعني إيه ثلاثة وأربعة، يعني هو ربنا قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، واليمين ينبغي أن يسأل عنه هو بحيث هو صاحب القضية، أنت بالنسبة لهذه الزوجة أنت زوجة ثانية ربما تتهمي بأنك تسعين إلى تطليقها أو إلى إنهاء علاقتها بزوجك الأول لتنفردي به وحدك، فالأولى أن يقوم هو بنفسه بالسؤال عن هذه الأشياء لدى عالم شيخ لدى إمام ويفتيه بما يرضي الله سبحانه وتعالى. هي طبعا ما وضحتش الألفاظ كلها كاملة شكلها إيه، لكن من ضمن اللي قالته قالت إن قال لها إن عملت كذا تبقى أنت طالق، يعني طلاق معلق على شرط، إذا وقع الشرط يقع الطلاق. هناك من العلماء من يرى أن الطلاق المعلق إن لم يقصد به الطلاق إنما قصد به التهديد فلا يقع، يعني واحد بيهدد مرة بيقول لا لو خرجت من البيت تبقى طالق، هو ما قصدش طلاق إنما يقصد بذلك أن يهددها ويتوعدها ها ويجعلها تلتزم، فهذا الأمر قال علماء أو بعض العلماء يفتي في أن الطلاق المعلق إن لم يكن مقصودا به الطلاق وإنما التهديد فإنه حينئذ لا يقع. ومع ذلك أقول إنه ينبغي أن يتوجه بهذه الأسئلة زوجك إلى أحد العلماء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يصلح ذات البين. طيب نكمل بعض أسئلة ونجيب عن بقية أسئلة بعدين إن شاء الله. طيب الأخت أم عمر من القاهرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي حضرتك.
لو سمحت يا شيخ، أنا ابني دلوقتي عنده 5 سنين و4 شهور.
أيوه.
المفروض إنه داخل كي جي 2.
لكنه في الازهر اللي من دول عملوا كي جي 1 وكي جي 2.
ايوه.
فهي المدارس بتقبل كي جي 1 وما بتقبلش لا كي جي 2 ولا اولى ابتدائي.
ايوه.
فانا ابني يعني خايفه تضيع عليه السنه، مع انه مستواه ما شاء الله هو يعني خلاص خلص جزء عام وبيقرا من المصحف.
طيب.
فانا خايفه على السنه هتضيع كده. لكنهم قالوا لي ان انت ممكن تدفعي تبرعات للمدرسه ويدخل على كي جي 2 على طول.
ايوه.
فانا خايفه يكون فيها شبهه او حاجه.
طيب حاضر.
فيا ريت حضرتك تفيدني.
حاضر
حاضر. جزاك الله خير.
حاضر بارك الله فيك. سؤال اخر اخت سناء من القاهره.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله
وبركاته.
جزاك الله يا فضيله الشيخ.
اهلا بك يا فندم.
انا عندي سؤالين.
ايوه.
السؤال الاول، انا رحت المسجد لقيت الامام كان في صلاه المغرب.
ايوه.
بيصلي في الركعه الثانيه.
ايوه.
فطبعا كان في السجود، فانا سجدت معاهم وقلت التشهد.
طيب.
فهم قالوا قاموا الركعه الثالثه.
ايوه.
فبرضو انا قمت الركعه، يعتبر ليا انا الركعه الاولى.
الاولى.
وهم الركعه الثالثه. فانا برضو قعدت معاهم وجبت التشهد.
طيب.
هم سلموا، انا قمت اجيب الركعه الثانيه بالنسبه لنا.
ايوه ماشي ماشي.
طبعا قلت التشهد برضو اللي هو الركعه الثالثه.
ماشي كل ده صح.
وبعدين قلت التشهد في الركعه الثالثه.
طيب.
هل صلاتي كده صحيحه؟
هي كده
اربع مرات قلت التشهد.
هي دي هذه هي الصلاه التي فيها اربع تشهدات. هي
يعني
دي الصلاه دي
يعني كده صلاته صحيحه.
الصلاه صحيحه. تدرك
طيب.
الامام في الركعه الثانيه وهو يتشهد ادي واحد، وتتشهدي معاه على راس الاولى بالنسبه لك ادي اثنين، ولما يقعد للثالثه بالنسبه له هتشهدي نمره ثلاثه، ولما تخلص صلاتك هتشهدي نمره اربعه. ده بيسموها زي طرفه كده او نوع من الايه سؤال، يعني ايه هي الصلاه اللي فيها اربع تشهدات؟ هذه هي الصلاه، صلاه صحيحه ان شاء الله. ايوه سؤالك ولا كده خلاص؟ كان معاها سؤال تاني. الاخت ام امل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
ايوه اتفضلي.
لو سمعت يا شيخ، انا اللي كلمتك من شويه عن البيت اللي قلت لك والدي كتب ربعه لاخويا وربعه.
ايوه الفضل. ماشي ماشي ماشي.
بقول لحضرتك على حاجه.
ايوه قولي.
ايوه. الربع بتاع امي هي خدته، لكن ما ادهاش تامين وما ادوناش احنا مراسنا، ما هم ولدين اتنين بس واحنا سبع بنات. الولدين اللي اتكتب له واللي ما اتكتبلوش خدوا الباص بتاعنا وتامين امي قسموه على بعض وقعدوا فيه، وما سابوش لامي ولينا الا الربع القراض بتاع امي بس اللي هو ربع البيت، فاهمني؟ فوالدتي قالت انا اتنزل لكم على ده، بعد موتي اكتب في وصيات بعد موتي للبنات بس، والصبيان ما ياخدوش حاجه تعويضا ان انتم ما خدتوش حاجه في ميراث ابوكم، يعني يكون هنا بدل هنا، يعني حرمهم من الحته بتاعتي زي ما حرموكم من ابوكم. فالقصد هنا والدتي عليها حاجه لو عملت كده ولا لا؟
حاضر.
عشان احنا كده البنات ملناش بيت نقعد فيه، فاهمني؟ يعني والدتي لو ماتت وخدوا مراسم كمان في والدتي احنا هنقعد في الشارع.
طيب فبقى. على كل حال، على كل حال، لو ان الام عملت هذا الكلام في حياتها.
نعم.
لو عملت الكلام ده في حياتها زي كانه هبه او هديه منها اليكم في حياتها، مالها تتصرف فيه كما تشاء.
نعم.
لكن ما تقولش بعد ما موت اعملوا كذا.
لا، ما هي هتكتب العقد قبل ما تموت عشان مش هيحصل مشاكل. اصل
انا يعني هي في هذه الحاله، في هذه الحاله.
نعم.
ستهب ربع البيت الى البنات في مقابل انها تعمل تعديل للوضع الذي كان معوجا.
نعم.
وان كان يعني انا رايي الشخصي ان حد يتدخل لاصلاح ذات البين، لان من الممكن.
لا، ما ينفعش الاصلاح مع اخويا، انا ليا قليل ادب جدا.
ربنا يهدي. طيب.
ربنا يخليك.
ادي احنا انا جاوبت
كده، لان هم خدوا كده كل البيت يعتبر بتاع ابويا، بس ابويا كتب لامي عشان حطت فلوس، واخويا الثاني عشان حط فلوس، يعني معنى كده ان احنا بناخد هنا بدل اللي سبناه هنا.
ماشي ماشي ماشي.
ويا ريت برضه ترد عليها التلفزيون. ربنا يخليك. مش كفايه كده. السلام عليكم.
عليكم السلام. ام احمد من القاهره. السلام عليكم.
ممكن اسال سؤال لو سمحت؟
اتفضلي.
بص يا فضيله الشيخ، انا كنت في عمره بعمل عمره يعني، وبعدين للاسف الشديد وانا في قلب اللوكاندا وانا بلابس الاحرام قبل ما انزل اعمل مناسك العمره موتت نمله، وبعدين انا شكيت في نفسي قلت عملت العمره عادي وكل حاجه، وبعدين بعد خمس ايام رحت التنعيم وعملت عمره ثانيه.
أيوه.
ده سؤال، هل ده يجوز يعني؟ يعني لو انا موتت نمله هل تنفع لي العمره، ولا لما جيت عوضتها تاني ورحت التنعيم هل ده يجوز؟ ده سؤال. السؤال الثاني، هل لازم قص الشعر في بعد ان شاء الله ما نعمل مناسك العمره لازم تكون واحده متحلله، ولا عادي ممكن تكون اي واحده تعمل لي تقص شعر وتكون هي مش متحلله يعني؟ ممكن حضرتك تجاوبني على السؤالين دول؟ لا يكرمك يا فضيله الشيخ، لان انا شاكه في العمره دي، في حضرتك تبلغني يعني.
هي المشكله بس انك موتي نمله بس.
طب هل تمويت النمله ده فضلت الشيخ يعني ده يبطل العمره؟
انا هجاوب لك.
طب الله يكرمك يا رب. وانا عملت غيرها برضه بعد 5 ايام في التنعيم.
طيب حاضر.
فهل ده ينفع يعني ولا لا؟
ان شاء الله.
تطمني. الله يكرمك يا رب.
حاضر.
السلام عليكم ورحمه الله.
ام اسراء. السلام عليكم. ام اسراء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضلي.
عليكم.
ماشي اتفضلي.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ انا عندي 3 اسئله.
اتفضلي.
احنا 3 بنات يعني ايه متجوزين.
أيه.
والحمد لله مبسوطين يعني مش محتاجين لوالدي ولا لاخويا في اي حاجه.
ماشي.
وبعدين ايه فاخويا يعني والدي ده دايما مختص في اخويا وزوجته واولاده وكده يعني مختصون بكل حاجه حتى بيت العيله كاتبه باسمه وجايب له عربيه ومش عارف ايه وحاجات كده يعني ايه واحنا يعني مش في حسبانه خالص.
طيب.
السؤال الاولاني ده.
طيب.
والسؤال الثاني إيه والدتي يعني ايه متوفاه وكان عندها يعني قطعة أرض كبيرة والأرض دي كانت إيه كانت يعني في عليها مدنية في البنك.
طيب.
وبعدين والدي بعد والدتي ما توفت يعني فوالدي يقسمها علينا بالمدنية اللي عليها وإحنا أساسا ما أخدناش منها أي حاجة.
أيوة.
كده يبقى حرام يعني وهو ياخد ذنب.
وهو ياخد إيه؟
هو يعني كده يبقى حرام عليه وهو ياخد ذنب
في إيه؟
ما هو قسم الأرض علينا بالمدنية بتاعتها إحنا أساسا ما أخدناش منها حاجة.
طيب مش حاضر. ايوه السؤال الثالث.
السؤال الثالث بقى يعني ايه انا ليا جاره يعني ايه سيئه الخلق يعني ودايما يعني بتفتن عليا بحاجات ما حصلتش وكده وانا يعني ايه دلوقتي مقطعاها خالص ومش بتعامل معاها خالص والوضع ده مضايقني يعني حاسه ان انا باخد ذنب بيه يعني فانا مش عارفه اعمل معاها ايه.
طب حاضر ماشي. حاضر ماشي.
بس شكرا.
طيب نجاوب. الاخ صابر من القاهره. السلام عليكم.
الو.
ايوه اتفضل.
عليكم السلام. ازيك يا مولانا؟
اتفضل يا اخي.
الو.
ايوه اتفضل.
ايوه مولانا.
اتفضل.
مولانا هسألك سؤال لو سمحت.
نعم.
النبي الواحده لو زوجها توفى فهل الواحده اللي تبقى عليها عده؟ لو الراجل مراته توفت هل له عده؟
حاضر حاضر.
ماشي مولانا؟
ماشي السؤال واضح.
ماشي.
طب حاضر. ايوه خلاص كده؟ ماشي. طب بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع تاني معلش لسؤال الاخت اللي كانت سالت على موضوع الربع لاخوها والربع انا يعني بقول لو تدخل احد لاصلاح ذات البين طبعا هذا افضل حتى لا نتدخل كلام اعوده تاني. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. هؤلاء الاخوه اكلوا مال الاخرين بالباطل وده حرام. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. فأنا لما بقول ندخل حد لإصلاح ذات البين علشان تدوم العلاقة والعشرة فيما بيننا وبين بعضنا لأنه الأم بتحاول تعدل الكفة وبتقول أكتب الربع اللي نصيبها للبنات اللي هم 7 زي ما بتقول أو 5 لا أذكر العدد تحديدا فبرضو ده سيؤدي الى ان الاولاد اللي هم ظالمين دول ها هيبقى في اصلا في نزاع وفي مشاكل وفي خلاف. فلو انه يا اخواننا نرجع للصح نرجع للي يرضى ربنا سبحانه وتعالى فاذا قبل البعض هذا يبقى افضل واحسن. لكن الام كونها تلجأ الى تعديل الوضع وتهب ما لديها لاولادها البنات في حياتها كهبة لا شيء في هذا لانه في مبرر اهو انه في ظلم وقع على البنات من جانب اخر فهي بتحاول تصلح ما افسده ابناء والذكور فان شاء الله ما يكونش في حاجه. طيب الاخت اللي كانت بتسال ابوها كان عنده ميراث واخواتها الصبيان استولوا على هذا الميراث. أنا مش عارف أنا حكاية المواريث يعني محتاجة تأكيد. إخوانا نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا. شوفوا كم سؤال النهاردة في الموضوع ده موضوع المواريث. ربنا سبحانه وتعالى قال في آيات المواريث في سورة النساء وافتحوا المصحف واقرأوا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ده لو إننا أكل أموال يتامى صغيرين استغل ضعفهم وعجزهم وأكل أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ده القرآن. ويجي القرآن بقى يقول لنا أول وصية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وبعدين في نهاية الآية الأولانية في, 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 في موضوع المواريث يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. فريضة من الله اللي وزع واللي قسم واللي حط واللي قال ده ياخد كده كده من الله. وبعدين يجي في نهاية في كل التوصية وصية من الله وصية من الله يوصيكم الله فريضة من الله وفي آخرها تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يطع الله ورسوله اللي يطع ربنا في المسائل دي لأنه جاي بالآية دي ورا المواريث بالضبط تلك حدود الله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. فإذا إحنا محتاجين إن إحنا نتقي الله. الدنيا مش هتدوم لحد ولو دامت لغيرنا ما وصلت إلينا. والوارث في الحقيقة لكل ما على وجه الأرض هو الله. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها والله خير الوارثين. فمش هتدوم لك لن تدوم لي ولا لك. ومن ثم نرضى بما رضي به الله لنا ونوزع التركات والمواريث ونقسم زي ما ربنا قسم. لا ندخل أنفنا ولا نفسنا في زيادة ولا في نقصان. دي مش بتاعتنا إنما هي لله سبحانه وتعالى. فهي بتقول إنه إخوة الصبيان استولوا على ميراث والدهم وضعين إيدهم عليه. وهي بتقول أنا متنازلة عن حقي. والله مسألة التنازل من عدمها أنا أخد حقي وبعدين أتنازل عنه. أتنازل إمتى؟ لما يجيلي في إيدي كده هو وأقول والله أنا إيه أنا مش عايزاه. لكن اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم. هل لأني أنا مستغني وأنا مثلا يعني ربنا كرمني وفي بيتي مستقر ومع أولادي ومع زوجي خلاص المسائل؟ طب ما في غيري محتاج. وبغض النظر حتى لو ملياردير ده حق ربنا قسمه لي سبحانه وتعالى. فبالتالي احنا بنقول يا ناس ارجعوا لربنا ارجعوا لشرع الله سبحانه وتعالى. وإياكم أن تدخلوا أنفسكم أو أهواءكم في أمر حسمه الله وقال عنه فريضة من الله. فبتقول بقى إن إيه إن والدتها منحازة للصبيان وإخواتها البنات بيطالبوا بأشياء فيها ظلم. فهي خايفة تنحاز للبنات تزعل أمها ولو انحازت لأمها حسن أمها برضو في شيء من الظلم. والله احنا عندنا دعاء جميل جدا نحفظه ونقوله دايما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. شوفوا الدعاء بقى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. ها ده طريق النور نمشي فيه ده ظلام ما نمشيش فيه حتى ولو كان أبويا أو أمي. أنت حبيب إلي ولكن الحق أحب إلي منك. فحتى لو أمي أنا ما بقولش إن أنا أعلن الحرب عليها أو إن أنا أعلن الخلاف إنما أقول والله ربنا قال والنبي قال والشرع بتاع ربنا قال وما إلى ذلك وألتزم ها باللي ربنا قال عليه. أمي تزعل إخواتي يزعلوا أنا مع الحق. ربنا بيقول إيه في القرآن بقى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فلو إن الحق اللي أنا مفروض أقوله ضد أي شخص شوف القرآن كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ولو أن الحق لعدوي فأنا أشهد له. يا أيها الذين الآية الثانية في سورة المائدة دي في سورة النساء والثانية في المائدة قال يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. واتقوا الله. يبقى مطلوب منك انك تقولي الحق اللي يرضي ربنا، تقولي الحق اللي يرضي ربنا، لا مجاملة ولا محاباة. ها انت حبيب الينا ولكن الحق احب الينا منك. وبعد كده ده مش معناه ان انا بقول الحق اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، سواء كان على اخواتي او على امي، واكون رسول خير بينهم لعل الله سبحانه وتعالى. طيب حاضر، في معنى اتصال من تونس. الاخ محمد اتفضل. اخ محمد
السلام عليكم.
شكرا. وعليكم السلام. اتفضل يا اخي.
سؤال يا
اتفضل.
هل يجوز الاتصال للخطيب؟
هل يجوز ايه؟
يتصل بالخطيب على
متاع. السؤال تاني معلش.
هل يجوز ان يتصل الخطيب؟
ها
هل يجوز
ان يتصل الخطيب بي
بخطيبته عبر الهاتف؟
طيب حاضر حاضر.
السلام عليكم.
الاتصال عبر الهاتف. حاضر.
السلام عليكم.
من الخاطب بمخطوبتي. طيب تاني لسه في اسئله. معنا الاخت هاله. ايوه سؤالك اتفضلي.
ايوه السلام عليكم.
اتفضلي. وعليكم السلام. كده
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والله يا سياده الشيخ، والله يا سياده الشيخ انا في كرب شديد.
لا اله الا الله. ايوه
زوجي اخذ مني مبلغ في اول جوازنا، احنا متجوزين من 15 سنه. واخذ مبلغ من المال تاجر بيه، وراح اشترى بيه شقه وكتبها باسمه كلها، وبقول له اكتب لي نصها. هو دلوقتي مش راضي، ودلوقتي احنا لم ننجب، ودلوقتي هو عايز يتجوز عليا عشان ينجب.
أيوة.
هو مش راضي يكتب لي نص الشقه، مش عارف اعمل ايه. حضرتك أيوة. بلغني وهو موجود دلوقتي يسمع الراي حضرتك.
حاضر ماشي.
الف شكر.
حاضر بارك الله فيك.
معلش
معنا سؤال الاخت هند من الجيزه. الاخت هند من الجيزه.
الو السلام عليكم.
اتفضلي. وعليكم السلام.
لو سمحت يا فضيله الشيخ.
ايوه نعم.
انا اخويا عندنا خمس اخوات يعني ليا.
ايوه.
وانا وامي.
ايوه نعم.
فحضرتك الاثنين متجوزين برا.
مين دول؟
اخواتي الاثنين الكبار.
طيب ماشي.
متجوزين برا. فدول يعني ايه بيطلبوا حقهم في البيت.
ايوه.
في البيت يعني الميراث عن ابويا.
انتوا قاعدين في البيت نفسه؟
ايوه قاعدين في البيت ان شاء الله.
طيب ماشي. ايه
طب وحضرتك بقى اخويا بقى اللي اصغر منهم مساعدهم في جوازهم.
طيب.
وهم يعني ايه اخويا ده ليه فلوس عندهم.
طيب.
فوالدتي بقى عماله تقول لهم ان انت يعني مالكمش حق في البيت ده، طالما ده يعني اخويا ليه فلوس عندهم وكده.
طيب ماشي ماشي. حاضر
ماشي. ماشي حضرتك.
ماشي ماشي
ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام. الاخ علي من السعوديه. السلام عليكم.
ايوه
ايوه يا اخي اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
معايا ابن عم انا متجوز في مصر. كويس.
ايوه نعم.
ومعاه ست بنات وولدين صغيرين.
نعم.
فباعت مبلغ 32,000 لمراته.
ايوه.
فمشترى حتى ارض هو بقى عليه 17. كويس.
ايوه.
فنضيع 15,000 في السنه دي 12 شهر.
ايوه.
فقيمتها المفروض 6,000 وتقول له انا متداينه ثاني ب 7-8,000 ثاني. هل دي تصلح للجواز ولا ايه يعني بالظبط؟
برضه ما انت انا اللي انا فهمته اخوه ابن عمك متجوز في مصر وعنده اولاد وبعت 32,000 جنيه اشتروا بيهم قطعه ارض.
لا مش قطعه ارض.
ايوه.
سدد قطعه ارض منهم 17,000.
خد ايه؟
هي صرفت 15,000.
ده الزوجه؟
ايوه.
الزوجه؟
ايوه صرفت 15,000 في السنه في 12 شهر.
ايوه.
وبتقول له انا مديونه ثاني ب 8,000 جنيه. يعني 15 و8 23 في السنه على. أيوة. خمس بنات صغيرين وطفلين صغيرين. هل معقول ده ينفع؟ هو متغرب في السعوديه ومرمي والحريم تعمل كده مثلا؟
طب حاضر.
دي ما خايفاش على عياله. اقفل واسمعك من التلفزيون.
طب حاضر. طيب الاخ رشدي.
رشدي بلوم يا باشا.
اتفضل يا فندم.
ربنا يكرمك يا رب.
اتفضل سؤالك.
انا لو سمحت مولانا.
ايوه
حضرتك انا عايز اعرف بس حضرتك قنوت الفجر هل هو حضرتك يعني سنه مؤكده ولا فيها ضعف ولا ايه بالظبط؟
حاضر حاضر.
ربنا يخليك يا رب.
حاضر يا سيدي.
جزاك الله خيرا.
ايوه نعم. نكمل بقى اسئله. نكمل.
وتعلم.
ايوه الحاجه بتاع بني سويف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضلي
لو سمحت عايز اسال الشيخ سؤال.
اتفضلي سؤالك. اتفضلي معاكي. وطي التلفزيون شويه, وطي التلفزيون شويه. ايوه اتفضلي.
طب ماشي, انا معايا بنت وانا متطلقه بقالي 16 سنه.
ايوه.
فهل عايزه اعمل قبض من اللي بيعملوا كده, هل حرام؟
تعملي ايه
يعني؟ اعمل قبض من اللي بيقبضوه, يعني اللي متطلقه بيعملوا لها قبض, فهل بيقولوا حرام؟
بيعملوا لها قرض؟
لا قبض, يعني اقبضاني اقبض من الحكومه مثلا, بيعملوا قبض ب 80 جنيه.
اه يعني مساعده من الحكومه للمطلقات يعني.
اه فهل بيقولوا حرام وانا معايا بنت وبيدينا ابوها 60 جنيه بس؟
يعني انت محتاجه, انت محتاجه ولا مش محتاجه؟ انت محتاجه للفلوس دي ولا لا؟
انا عندي بنت عايزه اجهزها, هو بيديني 60 جنيه.
طب حاضر حاضر, ماشي 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 يا حاج. ايوه في حاجه تاني؟ ماشي اتفضل. اخ احمد. اخ احمد من البحر الاحمر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل سؤالك.
انا بس عندي موضوع طويل شويه فمش عايز
نختصر. نختصر عشان الوقت, لان الوقت اوشك على الانتهاء.
طيب ممكن اكلم حضرتك بعد البرنامج؟
والله مش, ما تضمنش الظروف يعني, لان بعدها بيبقى المغرب خلاص وعندنا مواعيد تانية. انت اختصر اختصر يعني.
طيب هو كان في اختي كانت مخطوبه.
ايوه.
الواحد دوت هو صاحبي يعني, قبل ما يبقى خطيب اختي فهو كان صاحبي.
ماشي ماشي.
كويس. ف قعدوا فتره كبيره مخطوبه ومخطوبين تقريبا 8 شهور حاجه كده, فحصل بينهم خلافات في الاول خالص, مشاكل عاديه بتحصل بينه وبينها, هو يقول لا هي تقول لا, المهم ان هو في حصل حاجات كتير جدا, مشاكل مع اهله بيعملوا حاجات مش كويسه مش مظبوطه. المهم بعد ما حصل كل الحاجات ديت ففي مشكله حصلت قريب جدا, اختي قالت لا انا خلاص مش عايزاه وكده, فانا ايدتها لان انا تهمني مصلحه اختي قبل ما يكون هو صاحبي, فانا تهمني مصلحته.
طيب.
لما جه الموضوع يخلص وقعدوا عشان يتكلموا مع بعض وبتاع, طلعني انا الغلطان وان انا السبب في الموضوع, فانا عايز اعرف انا ما ظلمتوش, هو بيقول ان انا ظلمته ان انا السبب في الموضوع.
طيب.
انا طبعا مش عارف اشرح لحضرتك كويس لان انا عارف ان البرنامج وقته قليل.
طيب.
فانا متشكر جدا.
بارك الله فيك يا فندم. الاخت ام احمد من فيوم.
ايوه.
ايوه اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كده.
لو سمحت يا فندم انا عايز اسال الشيخ سؤال.
اتفضلي معاكي.
ايوه انا ليا اخ اصغر مني متجوز ومعه 4 اولاد. وكان رمى على مراته عليها اليمين 4 مرات, يعني في كل الاربع مرات دول مختلفين, كل مره مختلف عن الثانيه. طب عايز اعرف ايه حكم دلوقتي اخويا, ولحد الان اخته مراته لحد الان عايشه معاه في نفس البيت.
حاضر.
يعني ومش راضيه يعني, لا هي عايزه تمشي ولا هو يعني اهلها عمالين يتدخلوا في الموضوع, واهلها مش عاملين اي حاجه خالص ولا قادرين يحلوا المشكله دي.
طب حاضر حاضر.
طب ماشي, جزاك الله كل خير.
حاضر مش بارك. ايوه نعم. الاخ حلمي من القاهره. الاخ حلمي من القاهره. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل سؤالك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا
شيخ.
اتفضل.
قول لحضرتك كان زوجتي توفت من سنه.
ايوه نعم. ماشي.
زوجتي توفت من سنه.
ايوه.
وبعدين كنت جايب لها دهب بحوالي 350 جرام.
طيب.
فلما توفت يعني اخت مراتي خد الدهب. وقال الدهب ده للاولاد, هي كانت موصيه عليه. قال الدهب لاولادي, يعني معايا 2 صبيان وبنت.
ايوه.
طبعا هي كانت معايا, ما قالتليش يعني ان انا الدهب ده كنت جايبه زي فلوس شايله عندها.
طيب. طب ايه السؤال على ايه؟
هي في المستشفى شلت الدهب عندها. بس لما توفت بقى خد.
ايوه وطي صوت التلفزيون وكمل سؤالك.
ماشي يا شيخ.
ايوه السؤال على ايه بقى؟
السؤال ان انا الدهب ده اللي عندهم يحق ان انا اخده ولا يفضل عندهم لغايه ما يدوا
لي؟ انت الدهب ده كان بتاعك ولا بتاع مراتك؟
اصل الدهب كان بتاعي.
بتاعك انت؟
الدهب كان بتاعي, كنت جايبه لها هديه, يعني جايبه ايه؟ زي فلوس مش تالي يعني.
انت بتقول كنت جايبه ليها هديه.
ما انا كنت بجيبه.
كونك تقول كنت جايبه ليها يبقى صار بتاعها. خلاص بيبقى صار الان شأنه كشأن.
انا كنت بجيبه يعني في الهدايا وفي اللي كده.
ايه حدد بقى, حدد ايه اللي هدايا وايه اللي بتاعك.
يعني في مثلا كنت بجيبه. ايوه يا شيخ.
طيب ماشي, انا هقول لك على الاثنين ان شاء الله. خلاص نجاوب عشان كده الوقت. طب ماشي معانا أسئلة كتير. الأخت مسيف.
أيوة
أيوة سؤالك.
تفضل. أيوة شيخ أنا ليه سؤالين.
أيوة نعم.
السؤال الأول إيه الفرق بين اللي هي يعني اللي لابسة نقاب واللي مش لابسة نقاب، اللي هي إيه لابسة مبينة وشها والكفين
إيه يعني الفرق بينهم؟
أيوة يعني إيه ثواب دي وإيه ثواب دي؟
طيب النقاب والحجاب يعني.
ايوه
طيب ايه تاني؟
السؤال التاني يعني يعني انا مهما اصلي وكده بحس ان صلاتي مش مقبولة خالص. ومهما الاعمال اللي انا بعملها بحس ان هي مش مقبولة.
طيب حاضر
ماشي وجزاك الله كل خير.
بارك الله فيك جزاك الله خير. طيب خلاص احنا وصلنا اخر حاجة. كان سؤال الاخت اللي كانت بتقول ان في خلاف ما بين امها وما بين اخواتها على ميراث، وان امها واقفة الى جار اخواتها، وقلنا ينبغي ان نحكم فيما بين خلافاتنا بشرع ربنا سبحانه وتعالى دون مجاملة او محاباة لاب او لام، وانما ان نحن كما قال ربنا الحق حق ان يتبع. طيب بتقول الاخت اللي كانت بتسأل على موضوع ان ابنها كي جي 1 وكي جي 2 وما الى ذلك، والمدرسة طلبت منها تبرعات. يعني اذا كان ده داء بالمدرسة مع كل من يدخل انها تقبل تبرعات عشان تنهض بالمدرسة، وبتقول مدرسة ازهرية او ما الى ذلك، وانه انا هدفع هذه الاشياء مش هاخد حق غيري، في الحالة دي انا مش هاخد حق غيري، ده ابني هيدخل مدرسة زيه زي غيره بالضبط. فيعني إذا كانت المسألة من هذه الزاوية وليس هناك حق سأوثر به عن غيره ممن له حق أكبر أو أهم من ابني، يبقى في الحالة دي هنقول دي بقى إيه شكلها كده مش مظبوط. أما إذا كان ابنك سنا يناسب وبيقبله أصلا بتوع كي جي 2 وكذا وكذا ومش هاخد حق غيري ودفعتها، أرجو أن ما يكونش فيها حاجة وتبقى أهي مساهمة للمدرسة وخلاص. اللي موتت نملة في عمرة. طيب الناس اللي عايشة، يعني أنا هضطر معلش أجل السؤال ده بتاع النملة دي، لأن هي في الحرم ما فيش فيها مشكلة، لكن كون الواحد وهو محرم يقتل شيئا، أنا هتأكد منها إن شاء الله بإذن الله تبارك تعالى، وبإذن الله عز وجل الأسبوع القادم يعني إذا كان في نصيب أجاوب لكم عليها، إذا كان فيها كفارة لحاجة نقول عليها، ما فيش يبقى خلاص، لكن إن شاء الله تعالى بإذن الله خليها معايا الأسبوع الجاي. قص الشعر، هل يشترط أن يكون من يقوم به امرأة في حل، ولا ممكن يقص الشعر أحد الإخوة المحرمين زوج لزوجته أو أخ لأخته، ولا يكون في حلال؟ طبعا احنا بنقول لما العبادة تصح على كل المذاهب افضل من ان تصح على مذهب واحد فقط. هناك قول لا يجيز او القول الراجح انه لا يجوز للمحرم ان يتولى قص شعر نفسه ولا شعر غيره، وانما يتولى ذلك انسان محل. فاحنا ايه اللي يجبرنا على ان احنا نحلق لنفسينا ونحن كلنا محرمون، إنما نذهب إلى من يقوم بهذا، واحد يروح يحلق عند الحلاق وبعد كده يجي ياخد الباقي، فخروجا من الخلاف. أختي بتسأل، ثلاث بنات متزوجات ومستريحين ماديا وما إلى ذلك، ربنا يوسع على عباده ويزيدهم من فضله، لكن والدها بتقول بيختص أخاها بكل شيء، كاتب له معرفش إيه وجايب له سيارة إيه وكلام زي كده. والله يعني المفروض أن الأب الذي يود أن يكون أبناؤه له في البر سواء ينبغي أن يكون عادلا فيما بينهم في القسمة، عادلا فيما بينهم. الرجل اللي جه للنبي عليه الصلاة والسلام وقد وهب لابنه حديقة، أعطاه عطية، فأم الولد أرادت أن يذهب الوالد ويشهد على هذه العطية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له هل أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال إذن أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، لا أشهد على جور. وقال في رواية أخرى: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: إذن فاعدل بينهم. من المفروض إذا كان الأخ ده فقير محتاج ما فيش مانع نساعده، بيتعلم نساعده، مريض نعالجه. يعني لو كان فيه سبب وجيه يقتضي أن أفضله عن بقية الأولاد لسبب يخصه، ها، إنه شاب عايز يتجوز بساعده، بيتعلم، إيه ظروفه المادية تعبانة فقير، ممكن أساعده مفيش مشكلة. لكن إذا كان الكل سواسية، الكل ضعيف أو الكل قوي، الكل غني أو الكل فقير، فينبغي أن يكون هناك تسوية في التعامل مع هؤلاء، بحيث إن الإنسان لما يموت ها يشعر ببر أبنائه له جميعا، فلا فضل لأحدهم على آخر، إنما الجميع على عيني وعلى رأسي من فوق، وكلهم أحبابي وكلهم أبنائي وكلهم جميعا أتمنى أن يكونوا لي في البر سواء. فهذا يقتضي العدل بتاع ربنا سبحانه وتعالى. أما الإيثار للبعض دون سبب وجيه يقتضي هذا التفضيل، النبي سماه إيه؟ سماه جورا، وقال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. بتقول إن والدتها متوفاة وسايبة قطعة أرض مديونة للبنك، فوالدهم كتب لهم أنصبتهم بديونها، كتب لهم أنصبتهم بديونها بمديونيتها، بمديونية الأرض دي. هو إحنا عايزين نقول إنه المفروض كما أن لي في الغنم يكون لي في الغرم. يعني إيه؟ زي ما باخد في نصيبي فيما يترك، لو أن الميت ترك دينا، ترك دينا، من يتحمل عنه؟ من يتحمل سداد دينه؟ إحنا بنعمل إيه؟ بنيجي نجمع ما تركه هذا الميت، وبعدين نبدأ نسدد الديون اللي عليه أولا، ننفذ وصاياه، نجهزه، نكفنه ونغسله وندفنه، وما تبقى بعد ذلك نوزعه تركات. يبقى معنى ذلك إنه تقديم سداد ديون الميت مقدم على مسوى. قبل ما أقول هو ساب لي إيه أسدد ديونه، يعني أنا اللي بتخيله هنا، لو إن هذه الأم تركت بتقول أرض كبيرة، ممكن نبيع جزء منها ونسدد ديونها والباقي نوزعه مثلا. لا، هو اللي حصل هنا مثلا الأم ممكن تكون سابت فلوس كمان أو سابت عقارات، ممكن نبيع ونسدد ديونها وما تبقى نوزعه، لكن ما سابتش إلا الأرض دي، والأرض دي مديونة وأنا أخذتها بمديونيتها. والله في هذه الحالة أتصرف فيما تركت وأسدد ديونها، حتى الحديث يقول: نفس المؤمن معلقة بدين حتى يقضى عنه، فأنا أقضي ديونها وأسدد ما عليها، ده أساس ومقدم على أي شيء آخر. فكونها تركت لكم دينا، هي تركت لكم أرضا في الوقت نفسه، إلا إذا كانت تركت أشياء أخرى كان يجب أن تقوم وتباع ويسدد منها الدين، وما تبقى يكون أرض خالصة بلا ديون. بتسأل عن جارة سيئة، سيئة الخلق، بيتتأتى منها مشاكل وهي مقطعاها خالص وتشعر بذنب. والله احنا دايما بنوصي ببيت من الشعر في هذا المعنى، بيقول: وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي احسن. الجمله الاخيره دي: وفارق ولكن بالتي هي احسن، يعني انا ابعد عنها، لكن مش بقطيعه ولا بخصومه، انما من بعيد لبعيد كده، السلام عليكم، صباح الخير، ولا اي حاجه، كل سنه طيبين، مريضه بروح الف سلامه، وخلاص على كده. اندماج واختلاط وقرب يؤدي الى الايذاء، لا، نبعد عن الحكايه دي. الاتصال عبر الهاتف، في سؤال قبلها: هل على الرجل عده اذا توفيت زوجته؟ هل عليه عده؟ هو اللي انا اعرفه انه اذا كان الرجل متزوجا مثلا باربعه وطلق واحدة منهن، لا يجوز له لا يجوز له أن يتزوج بأخرى إلا إذا انتهت عدة الرابعة، لأن هي وهي في عدة اللي هو الطلاق الرجعي وتعتبر كأنها زوجة في حكم الزوجة، فلا يجوز له أن يتزوج غيرها إلا إذا انقضت عدة هذه الرابعة. أو معنى آخر، واحد متزوج بأخت، بأخت أراد أن يتزوج أختها، أراد أن يتزوج أختها، إذا انقضت عدتها طلق أختها لا يجوز له أن يتزوج بعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو بنت أختها إلا إذا أو أختها إلا إذا انقضت عدتها الأولى دي، لأنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وأختها. ها هذا إذا كان في طلاق. أما حتة إن إذا مراته ماتت يبقى عليه عدة، ده كلام جديد لأول مرة أسمعه. حتة يعني أنا هقضي عدة، ربنا قال له والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أنا راخر هعمل حداد وعدة في الوفاء، دي جديدة. أنا قلت لكم إيه اللي بيبقى فيها عدة، إذا طلق امرأة وأراد أن يتزوج بأختها، طلق امرأة وأراد أن يتزوج بعمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها، دي بس والله أعلم. الاتصال عبر الهاتف من الخاطب بمخطوبته، هو أن يكون هناك خطبة. الخطبة هي عبارة عن وعد بالزواج، وعد بالزواج ليست زواجا، وإنما هي فقط وعد بالزواج. ومعنى إنها وعد بالزواج يعني لا يترتب عليها أن يكون ما هو حلال يكون حرام أو ما هو حرام يكون حلال، ده مجرد وعد. فلا تزال المرأة المخطوبة في حكم الأجنبية، في حكم الأجنبية. إيه بقى اللي من الممكن بقى؟ يعني مثلا بتصل أنا والله طب أنا جاي، طب الوالد موجود، طب مثلا في مصلحة معينة، لما له مصلحة وتنقضي وبسرعة. لكن إن أنا أعطى بنته طبخته إيه النهاردة، طب أنتوا أكلتوا إيه، طب أنتم مثلا إيه الأخبار، وأقعد أحكي ها تفاصيل تصل إلى يعني أوقات طويلة، دي شرعا كده بتخرج عن الإطار الشرعي. بتسأل زوجها أخذ منها مبلغا من المال في أول زواجها واشترى شقة وما إلى ذلك ولم ينجب، وهو يريد أن يتزوج الآن. المال الذي أعطي للزوج في البداية إذا كان قد أعطي له بصفة قرض، بصفة قرض، يرد هذا القرض. يعني لسه كنا بنقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا أستغل ضعف المرأة. الحديث يقول فيما معناه اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم، المرأة واليتيم. وقال القرآن الكريم فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإن طبن لكم يعني لما تدي لك، تدي لك شيء عن طيب نفس، فكلوه هنيئا مريئا. لكن إذا كان هذا المال قد أعطي بصفة قرض، بصفة أمانة، بصفة كذا أو كذا، فينبغي أن يرد إليه هذا، أن يرد إليها هذا المال وهذه أمانة، ينبغي أن يفي الزوج بها ويعطي لزوجته، ها يعطي لزوجته الأمان ويشعرها بقيمتها وبكرامتها وبحرصه عليها وبحبه لها، وبأنه يعني إن كان الله لم يرزق منها بأولاد فليس معنى هذا إنها تضيع، وإنما هذا رزق، وهذا زي ما بيقول بعضهم يعني إنما حرمك الله ليعطيك، فالله ما حرمك بخلا منه سبحانه وتعالى، الله هو الكريم وخزائن الله ملأة. لكن أراد الله عز وجل إن ما يكونش في هذه الحياة أو ما بين هذه الزوجين أولاد. فإذا كانت الزوجة قد حرمت فلا أقل من أن تشعرها بقيمتها وأن ترفع قدرها وأن تعزز مكانتها، بحيث إن شاء الله تبارك وتعالى تظل العشرة قائمة، وإذا كان لها من حق تقوم برده إليها. أختك بتسأل بتقول إن عندها خمسة إخوة، منهم اتنين كبار متجوزين برا، وأمها وإخواتها الباقيين قاعدين في البيت، وإن إخواتها اللي برا بيطالبوا بحقهم في ميراث أبيهم في البيت. أمهم بتقول لهم لأ، ها لأن البيت أخوكم الصغير ساعدكم في زواجكم. والله من الممكن الأمور دي تحسب حسبانا بمبالغ. هو ساعدهم بكام؟ يتحسب الكلام ده ها، ويتحسب البيت بكام، ونصيب الأم كام، ونصيب كل أخ للذكر مثل حظه الثاني يبقى كام، ويعرف نصيب هؤلاء الإخوة قد إيه. وإذا كان ما أعطاه أخوهم الأصغر لهم يساوي نصيبهم في البيت، يبقى إذن ما لهم من نصيب البيت يقول إلى هذا الأخ الأصغر. يعني المسألة عايزة نترجمها في مبالغ، ترجمها في فلوس. البيت ده يساوي كام؟ يساوي 100,000. طيب إحنا أم زوجة تاخد التمن والباقي للذكر مستحاض الأنثيين، نبدأ نترجم الكلام ده لأرقام ونقول والله إذا كان ساعدهم ب10,000 ب5,000 تخصم، ويبقى ليهم 5-6 وفروهم مع بعض، وانتوا اختصوا بالبيت كله وهم ياخدوا ما تبقى لهم من نصيب إن كان لهم باقي. أخي بيشتكي شكوى يعني حتة ابن عمه متزوج في مصر، وإنه بعت من السعودية 32,000 جنيه. الزوجة مش عارف في خلال فترة قد إيه صرفت 15,000 جنيه، وزودت عليهم كمان 8 مديونة. فأقول ينفع الكلام ده والزوجات؟ مع إنه العدد اللي بيقول عليه إنه الأخ هذه امرأة ومعها بنات حوالي معرفش 5 أو كده، لأن الأسئلة لما بتكتر بتنسينا شوية. 5 بنات، لما أكون أم وخمس بنات ها بتصرف عليهم خلال سنة، خلال سنة إذا كان منهم حد في التعليم وبياخد دروس خصوصية والكلام ده كله، يعني أنا شايف إن الحياة في مصر غليت، إلا إذا كانوا في مثلا في بيئة ريفية والنفقات قليلة والمسائل على القد وكده، هتختلف طبعا من مدينة إلى قرية، من حياة أسرية بسيطة إلى حياة أسرية ميسورة شوية. يعني لو قعدت مع هذه الأم وبدأت تعطيكم تفاصيل هذه المصروفات، تدفع سكن قد إيه، بتدفع مواصلات قد إيه، بتدفع مصاريف دراسية للبنات قد إيه، بتجهز بنات تتجوز قد إيه، يعني المسائل تتاخد بالهدوء كده. ونقدر أنه المسألة أصبح فعلا فيها غلاء يعض بنواجذه على كل الناس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يعني يرشدنا وصوابنا إلى ما فيه الخير. كان أخي بيسأل قنوت الفجر. القنوت في صلاة الصبح اللي هو الدعاء بعد الركوع مختلف فيه، مختلف فيه ما بين الأئمة. عند الشافعية القنوت جهرا بعد الركوع، وعند المالكية القنوت سرا قبل الركوع، وعند الحنفية القنوت في الوتر وليس في الفجر. يعني المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف. وقد حقق الإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد مسألة قنوت الصبح من حيث المشروعية وعدمه، ورجح من خلال الكلام الذي قيل أنه الإنسان يمكن أن يأخذ ويترك، يأخذ ويترك، يعني يفعل أيام ويترك أياما أخرى، يفعل أياما ويترك أياما أخرى، ويكون الترك أكثر من الفعل. وعلى كل هذه من المسائل المختلف فيها، والمختلف فيه لا إنكار فيه. دخلت المسجد لقيت الناس بتقنط في صلاة الصبح، ما تعملش مشكلة. الناس ما بتقنطش برضو ما تعملش مشكلة، بيقنطوا أحيانا ويترك أحيانا. الأمر طالما خلاف فرعي فالأمر فيه على الإيه، على الساعة، والله أعلم. الأخت اللي كانت بتسأل إن جوزها بيديها 60 جنيه ومعاها بنت، ومطلقات بيقدموا أوراقا يستحقون بها مساعدات تصل إلى حوالي 80 جنيه، ما فيش مشكلة أبدا طالما إنه المرأة محتاجة ها، والمبلغ الذي يعطى لها لا يكفيها هي وابنتها، فما فيش ما يمنع، فيش ما يمنع هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يفرج كرب المكروبين. أخ كان بيسأل أن أخته مخطوبة لصاحبه من 8 شهور وحصل خلافات وأهله مش عارف بيعملوا إيه، وأخته حكت له بعض المشكلات وطلبت فض هذا الموضوع، فهو أيد أخته، أيد أخته، لكن الأخ اللي هو خطبها يعني اتهمه، قال له أنك أنت السبب وإنك أنت ظلمتني وما إلى ذلك. يعني أنا كنت أتمنى عشان ما يتقالش الكلام اللي اتقال ده، إنك زي ما سمعت من أختك تسمع أيضا من الطرف الآخر، لأن زي ما بيقولوا إذا جاءك من فقأت له عين واحدة فلا تقضي له، لأنه ربما فقئت عين الاثنين، ربما فقت عين الثاني، فكان حتى ولو إرضاء للخاطر كنت تجيله وتقول له والله شوف أنا يعني إحنا أردنا بهذا الزواج إن إحنا نقرب المسافات بيننا، ومش عايزين أي خلاف يحدث فيما بيننا يكون سبب للنزاع أو الشقاق فيما بيننا وبين بعضنا. الزواج من شأنه أن يقرب المسافات مش يبعد. فأما وإنه ما حصلش نصيب يبقى يعني ربنا قال وإن يتفرق، ده حتى لو حصل زواج يعني، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. لكن هو يمكن أنت خدت موقف يعني من جانب مع جانب أختك دون رجوع إليه ودون سماع منه، وربما تكون المسألة يعني فيها شيء من التجني من أختك فقال هذا الكلام، فأنت يعني بشيء من اللطف يعني برضو حاول تصلح ما بينك وبينه وربنا سبحانه وتعالى. لأنك أنت أنا لا أحسس بيه أنك أنت كنت بعيد عن الموضوع، لا أنت عارف أختك بتعمل إيه ولا هو بيعمل إيه، فيعني ربنا يصلح ذات البين. السؤال اللي كان بيقول إن واحد رامي على يمينه رامي على مراته أربع يمينات، ما احنا قلنا في البداية أخوانا قلنا ربنا قال إيه في القرآن؟ الطلاق مرتان بس، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. مرتان الواحد ملوش غير طلقة فثانية، وبعد ذلك لو حصل طلاق مرة ثالثة انفصمت عرى الزوجية وأصبح ما بينهما كأنه غير موجود، لابد من فصل هذه الزيجة وتذهب إلى حالها وهو يذهب إلى حاله، ده اللي مفروض يكون. كون بقى إحنا بنقول أربعة وخمسة وعشرة، زي واحد جه سيدنا عثمان وقال له قلت لامرأتي أنت طالق مئة مرة، مئة مرة، وجاي بيستفت سيدنا عثمان فقال تطلق امرأتك ثلاثا وتحاسب عند الله على 97. إذن المسألة ليست عبثا ولا لعبا، وإن الواحد يطلق العنان للسانه ينطلق كيفما شاء وهي قاعدة وهو قاعد دون أن يبحث أو يتحري الحلال من الحرام، دي مسألة خطيرة 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 جدا. تلك حدود الله، وأنا قلت لكم مرة بكده إن كلمة حدود الله ذكرت في آيتين من آيات سورة البقرة تتحدث عن الطلاق ذكرت ست مرات، تلك حدود الله، فلا بد من أن نرجع إلى أنفسنا ونحاسب أنفسنا ونشوف إحنا ماشيين فين، حلال ولا حرام. زوجته بيقول توفيت من سنة وكان جايب لها ذهب 350 جرام، وبعدين أختها جت خدت الذهب ده كله وقالت إن ده بتاع الأولاد، وأنا سألت الأخ في حوار معه أثناء سؤالي قلت له أنت كنت جايبه لها بنية إيه؟ قال آه في بعض هبة هدية مني لها والبعض الآخر شايله معاها شايله معاها. إذن المسألة اختلفت، لو كان المال الذي أعطيتها أو الذهب الذي أعطيتها كان كله هدية لها يبقى ده بيدخل ميراث، انت زيك زي اي واحد له ميراث مش الولاد بس، وكون الزوجه وصت ان يكون ده للاولاد ده مش مقياس، انما بيوزع كميراث للزوج منه الربع والباقي للاولاد للذكر مثل حظ الانثيين. وان كان لهذه الزوجه اب وام بيبقى ليهم ايضا نصيب في التركه، الام لها السدس والاب ليه السدس. لكن لو انه انك خدي شيلي لي الذهب ده معاكي حطيه معاكي يبقى احسبه اشوفه قد ايه، كان 100 جرام 200 جرام اكتر اقل، الذهب كله انت المسؤول بين يدي الله عن هذا. اذا كان هناك ما اعطي لها على سبيل الهديه على سبيل الهديه يبقى ده بتاعها يوزع كتركه، اما ان كان على سبيل الامانه يرد اليك ويكون من حقك. الاخت اللي بتسال الفرق بين النقاب والحجاب من حيث الثواب، من حيث الثواب طبعا يعني مجمع محاسن المرأة في وجهها، أفضل ما في المرأة وأجمل ما في المرأة هو إيه؟ هو وجهها. فإذا غطت المرأة وجهها وكفيها حتى الخاطب لما بيجي بينظر بينظر إلى إيه؟ ينظر إلى الوجه والكفين، فمن الوجه يعرف الجمال، ومن اليد يعرف خصب البدن كما يقولون. ومن هنا فإن المرأة التي تعمد إلى ستر هذا الوجه وستر هذه اليد عن أن يراها أجنبي، ده يعتبر شيء عظيم وشيء كبير وشيء يعني يذكر فيشكر لصاحبته. ولذلك احنا يعني بنقول لا يفرض ولا يرفض، لكن لا شك ان لو المرأة يعني اخذت بهدي السلف الصالح وعلى رأسهن امهات المؤمنين من زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وارتدت النقاب وسترت ما يبدو من وجهها وكفيها، ده طبعا لا شك عند الله اعظم. وحتى خروجا من خلاف من اوجبه، هناك من يقول بالفرضية، فإحنا يعني وإن أخذنا بالرأي القائل بأنه عزيمة أو فضيلة، لا شك أنه لها ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. آخر حاجة بتقول مهما صلت بتحس أنها صلاة غير مقبولة، يعني ممكن يكون ده وسوسة من الشيطان ليبعد الإنسان بها عن طاعة الرحمن تبارك وتعالى، يريد أن يفسد عليك العبادة. إنما علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، هذه العلامة هي علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. وإذا رأيت الرجل مقيما على طاعة فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل مقيما على معصية فاعلم أن لها عنده أخوات. يعني الطاعة بتسلم لطاعة، قبول الله عز وجل للصلاة يخليني أصلي اللي جاية واللي جاية واللي جاية واللي جاية، ها، ودائما جعلت قرة عيني في الصلاة، انتظروا الصلاة بعد الصلاة، هذه هي علامة القبول. ومهما أحس الإنسان بأنه يعني قلبه مش حاضر، بأنه الـ 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 الوضع مش كما ينبغي، الخشوع مش تام، كل ده ليس مبررا لأن يبتعد الإنسان عن طاعة ربه تبارك وتعالى، بل ينبغي أن يعيش مع الله ولا يلتفت إلى مثل هذه الأفكار التي تحاول أن تبعده عن طاعة الرحمن تبارك وتعالى. احنا معنا دقيقة واحدة بقيت، هقول فيها احنا اتكلمنا عن الناس اللي بتتاجر مع ربنا وان تجارتهم رابحة لا خسارة فيها، في بقى ربنا حكم على تجارة انها خسرانة 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 خسرانة، التجارة ها مع غير الله، التجارة في معصية الله، المنافقين الكفار اللي يبيعوا الدنيا بالآخرة. ها ربنا بيقول ايه في القرآن على المنافقين؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وقال عن اليهود أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وقال عن آخرين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. احنا بقى هنبيع نفسنا لمين؟ هنتاجر مع مين؟ هنتاجر مع الله، نربح تجارة لا خسارة فيها أبدا، كما قال ربنا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة إيه لن تبور. نتاجر مع الله، نعيش مع الله، نكثر من ذكر الله، نتعامل بحب وإقبال على ربنا تبارك وتعالى، هذا هو ما ينبغي أن نفعله، ما ينبغي أن نقوم به إذا أردنا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لما يحب لما تحب وترضى، واجعل معونتك العظمى لنا سندا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله عنا خيرا. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.